بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. قال: رواه البخاري وأبو داود. وقال: بجواثة قرية من قرى البحرين. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى لبيان الموطن والمكان الذي تنعقد فيه الجمعة، حيث ذهب المجد رحمه الله إلى أن الجمعة إنما تنعقد في القرى، يعني والمدن والحواضر، لأن الجمعة يشترط لها الاستقرار ويشترط لها الاستيطان، وهذا لا يكون في غير القرى، إذ مواطن السفر والطرقات طرقات السفر ليست محل استيطان حتى تقام فيها الجمعة. وقوله أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجد عبد القيس، وهذا أو هذه الأولية ظاهرها أنها مطلقة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر بصلاة الجمعة وعقدت في المدينة وكان يصلي الجمعة في المدينة ولم يصلى في غير المدينة حتى دخل الناس في الإسلام، يعني فتحت مكة. ومن المعلوم أن وفد عبد القيس إنما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عام الوفود، يعني بعد فتح مكة، ويستبعد جدا أن مكة بعد فتحها وتحولها إلى دار إسلام لا يصلى فيها الجمعة حتى صليت الجمعة في جواثة. لكن قوله أول أو بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لا يزال هذه لا تزال هذه الأولية في إشكال. وقد ذهب بعض العلماء في بيان أن المراد بالأولية هنا إنما كانت بعد ارتداد العرب، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارتد كثير من العرب وعطلوا الصلوات، حتى قيل إنه لم يصلى الجمعة إلا في ثلاثة مساجد: في مسجد المدينة، وفي مسجد مكة، وفي مسجد جواثة في البحرين. فظاهره أن المراد بالأولية إنما هو في هذا الموقف لا على سبيل الإطلاق، لأن مكة معلوم أنها فتحت قبل إسلام أهل جواثة، لأن قصة وفد عبد القيس وقدومهم على النبي عليه الصلاة والسلام وأنهم كان بينهم وبين المدينة كفار مضر وأنهم لا يستطيعون أن يأتوا إلى المدينة إلا في أشهر الحرم، كل ذلك يدلنا على تبكير دخول الإسلام في تلك المنطقة، منطقة البحرين، والتي تعرف في أيامنا هذه بالمنطقة الشرقية، حيث الأحساء وغيرها، القطيف ودارين وغيرها من القرى والمدن الموجودة في ذلك المكان. فالأولية المقصودة في الحديث الذي ذهب إليه الشراح أنهم أطلقوا هذه الأولية، وفهم منها أن الإسلام دخل في تلك المنطقة قبل دخوله مكة وغيرها. والظاهر والله أعلم أن مكة أسبق إلى الإسلام من تلك المناطق، لأن العرب إنما قبلوا الإسلام وآمنوا وسلموا بعد أن فتحت مكة، حيث جاءت الوفود وبايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعادت إلى بلدانها وأقام شعائر الإسلام. هذا هو الهدف من ذكر هذا الحديث في هذا الباب، إذ بين أن الجمعة إنما انعقدت في المدن وفي القرى. وهذه أيضا من المسائل التي جرى فيها الخلاف بين أهل العلم، هل المدن، هل الجمعة تنعقد في المدن فقط وفي القرى وفي مكان الاستيطان، أو أنها يمكن انعقادها في غير ذلك؟ الذي عليه كثير من العلماء والجمهور أن الاستيطان شرط في انعقاد الجمعة، ولذلك الجمعة إنما تنعقد في القرى وفي المدن من باب أولى. أما في غير ذلك فليس على أهلها جمعة، لأنهم لا يعتبرون مستوطنين. وقد أشار الإمام الشوكاني رحمه الله إلى أن هذا الشرط ليس بلازم، إذ ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الجمعة في واد من الأودية، وهذا الوادي ليس محل استيطان، فدل ذلك على أن هذا الشرط ليس بلازم. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. وكنا في الدرس الماضي قد وقفنا عند قوله رحمه الله في ما ذكره الحافظ ابن حجر من المذاهب المختلفة في عدد الجمعة، وكان الذي ارتضاه هو الرأي الأخير، وهو اشتراط عدد كثير. يعلق الإمام الشوكاني على ذلك بقوله: وأما اشتراط جمع كثير من دون تقييد بعدد مخصوص، فمستنده أن الجمعة شعار، يعني وشعيرة من شعائر الإسلام، لأنها بها يعرف الإسلام وبها يتعرف الناس على الإسلام من خلال ما يرونه من تجمع المسلمين وتوجههم إلى الله سبحانه وتعالى. قال: شعار، وهو لا يحصل إلا بكثرة تغيظ أعداء المؤمنين. وهذا القيد في الحقيقة ليس بلازم، لأن الجمعة قد تصلى في مكان فيه أعداء للمسلمين، وقد تصلى في مكان ليس فيه الأعداء. وإنما المراد إذا كان هناك أعداء يتجمع المسلمون ويتحدوا ويصلوا لله سبحانه وتعالى ويتوجهوا إلى الرب سبحانه وتعالى، ويظهر من خلال ذلك التجمع مكانتهم ومنزلتهم، وهذا قد يؤدي إلى أن يتغيظ الكفار من ما يرون من عظمة المسلمين. أما إذا كان المكان لا ارتباط له بالكفار، فهذا القيد وتلك العلة لا يلزم أن تظهر في كل وقت وفي كل حين. قال: وفيه أن كونها شعارا لا يستلزم أن ينتفي وجوبها بانتفاء العدد الذي يحصل به ذلك، يعني لا يلزم أن ينتفي هذا الشعار إذا لم يجتمع له ذلك العدد الكبير. لكن احنا قلنا ان هذا العدد الكبير يختلف يعني، والمسألة فيها نسبية بحسب ما يتكون او بحسب ما يكون من عدد. فاذا كان المسلمون في بلد هم الاغلب فينبغي ان يجتمع للجمعة اغلب المسلمين، واذا كان المسلمون في بلد قلة ايضا ينبغي ان يتجمع في الجمعة اغلب المسلمين. بل لا يكون الإنسان مغاليا لو قال إنه كلما قل العدد كلما تعين الحضور، ما دام الشعيرة من شعائر الإسلام، كلما قل العدد كلما تعين الحضور وكلما تعين الإيجاب، لأن إبراز هذه الشعيرة أمر ينبغي للمسلم أن يضعه في حسبانه، خصوصا إذا كان في بلد أغلبها من غير المسلمين، لأن إثبات وجود المسلمين في كل مكان، وإثبات وجود المسلمين في البلد الذي يقل فيه الإسلام أمر مطلوب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أو ولو كره المشركون. فهذه الآية تبين لنا أنه ينبغي للمسلمين أن يحرصوا على إبراز شعيرة الإسلام وإظهار هذه الشعيرة، خصوصا في الأوساط وفي المواطن التي يقل فيها عدد المسلمين، لأن هذه الشعيرة إبرازها وإظهارها مدعاة لدخول الناس في الإسلام، حيث يرى الناس محاسن الإسلام وحيث يرى الناس صحة الإسلام وحيث يتعرف الناس على الدين الحق. ولذلك كلما قل العدد في بلد كلما كان التعيين أكثر، وكلما قل المهتمون بالإسلام أو كلما كثر المهتمون قل المهتمون بالإسلام في بلد ما، كان لزاما عليهم أن يحرصوا على إقامة الشعائر. واضح؟ قال وفيه أن كونها شعارا لا يستلزم أن ينتفي وجوبها بانتفاء العدد الذي يحصل به ذلك، على أن الطلب لها من العباد كتابا وسنة مطلق عن اعتبار الشعار. فما الدليل على اعتباره؟ يعني إن الله أمر الناس في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم حثهم على شهود الجمعة، يعني يقول ما دام الأمر ورد بالكتاب وبالسنة على إقامة الجمعة فينبغي للناس أن يمتثلوا، ولا يلزم أن نقول إن سبب اجتماعهم كونها شعارا، بل يكفي أن نقول إنها عبادة مطلوبة. قال فما الدليل على اعتباره؟ وكتبه صلى الله عليه وآله وسلم إلى مصعب بن عمير أن ينظر اليوم الذي يجهر فيه اليهود بالزبور فيجمع النساء والأبناء، فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة تقربوا إلى الله تعالى بركعتين. هكذا عندكم وكتبه ولا وكتبه؟ ها؟ الظاهر وكتبه صلى الله عليه وسلم إلى مصعب بن عمير أن ينظر إلى اليوم الذي يجهر فيه اليهود بالزبور، واليهود إنما يجهرون في يوم السبت. قال فيجمع النساء والأبناء، فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة تقربوا إلى الله تعالى بركعتين، كما أخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذا كأنه هذا هو الدليل الذي اعتبره العلماء, اعتبر فيه العلماء أن الجمعة شعيرة وشعار, أي إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب لمصعب بن عمير بأنه يتحرى هذا اليوم ويجمع فيه المسلمين ويتعبد ويتقرب إلى الله, يعني في مقابل ما يفعله اليهود في يومهم الذي اختاروه حيث يظهرون شعار اليهودية, فكذلك ينبغي للمسلمين أن يبرزوا وأن يظهروا شعار الإسلام. يقول هذا الدليل أو هذا الحديث إذا كان هو الدليل الذي اعتمد عليه العلماء في اعتبار أن الجمعة شعار, يقول هذا يعني كان في أول الأمر ولا يلزم منه أن يبقى, لأن العبرة يعني ليست بخصوص السبب وإنما العبرة بعموم اللفظ, والقرآن قد جاء بذلك حيث قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله, ولم يربط هذا بأن يكون صلاة الجمعة شعارا يبرز فيه المسلمون الديانة أمام غيرهم. ولأن هذا الأمر يتطلب, يعني لو قلنا لا بد من الأخذ بالسبب فإنه يتطلب أمرا آخر, وهو أنه إذا كان الناس في بلد ليس فيه غير المسلمين لا يلزمهم إقامة الجمعة لأنهم غير محتاجين إلى إظهار تلك الشعيرة, ولم يقل بذلك أحد, فدل هذا على أن صلاة الجمعة مطلوبة لذاتها دون أن ترتبط بكونها شعيرة أو لا. نعم الزبور جزء من التوراة. قال يقول كما أخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما, يقول غاية ما فيه أن ذلك سبب أصل المشروعية وليس فيه أنه معتبر الوجود الوجوبي, وليس فيه أنه معتبر الوجوب وليس فيه أنه معتبر الوجوب معتبر في الوجوب. العبارة يظهر إنها وليس فيه أنه معتبر الوجوب معتبر في الوجوب, العبارة بمعنى واحد, الإضافة أيضا تعني هذا, يعني كأنه يريد أن يقول إن العبرة نعم هذا السبب كان أصلا في المشروعية لكن بعد ذلك ألغي هذا ليه هذا الاعتبار, فلا يصلح للتمسك به على اعتبار عدد يحصل به الشعار, وإلا لزم قصر مشروعية الجمعة على بلد تشارك المسلمين في سكونه اليهود وإنه باطل, يعني هذا الاعتبار على أنه يعارض حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المذكور, على أنه يعارض حديث ابن عباس المذكورة ما تقدم عن ابن سيرين في بيان السبب في افتراض الجمعة, وليس فيه إلا أنه كان اجتماعهم لذكر الله وشكره, لأن ابن سيرين قال إن الأنصار لما رأوا اليهود يجتمعون في يوم الجمعة السبت والنصارى في يوم الأحد اختاروا يوم الجمعة وتجمعوا وقالوا إننا نذكر الله ونشكره, وفعل ذلك بهم أسعد بن زرارة وقدم لهم الغداء والعشاء كما مر بنا في درس البارح. يقول هذا الحديث أو أثر ابن سيرين لو أخذنا بما جاء في حديث ما جاء في هذا الحديث الذي أخرجه الدارقطني من أن صلاة الجمعة شعار الغرض منه تغيظ أو تغيظ الكفار، يقول هذا يتعارض مع ما ذكره ابن سيرين. وبالحقيقة إن هذا القول الذي ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله لا داعي له، لأن هذه أسباب وعلل باجتماعها كلها عرفنا أن الله فرض علينا الجمعة، وقد يكون فرض شيء لاعتبارات مختلفة، يكون فرض الشيء لاعتبارات مختلفة، فالجمعة عبادة استقلالية، والجمعة فرضت ليغيظ الله بها الكفار، يعني في البلد الذي فيه الكفار، والجمعة فرضت ليجتمع الناس ويذكروا الله ويدعونه ويحمدونه، إذن فكلها أسباب وكلها حكم لا بأس من اجتماعها، وإن كان ظهور بعضها في بعض المواطن أظهر من إيه؟ من بعض. واضح؟ قال على أنه يعارض حديث ابن عباس المذكور ما تقدم عن ابن سيرين في بيان السبب في افتراض الجمعة، وليس فيه إلا أنه كان اجتماعهم لذكر الله وشكره، وهو حاصل من القليل والكثير، بل من الواحد، لولا ما قدمنا من أن الجمعة يعتبر فيها الاجتماع وهو لا يحصل بواحد. وهذا إنما قاله عندما رد على من قال إن الجمعة تتحقق بالواحد. وأما الاثنان فبانضمام أحدهما إلى الآخر يحصل الاجتماع، وقد أطلق الشارع اسم الجماعة عليهما، يعني على الاثنين، فقال الاثنان فما فوقهما جماعة، كما تقدم في أبواب الجمعة، في أبواب الجماعة، وقد انعقدت سائر الصلوات بهما بالإجماع، يعني انعقدت الجماعة في كل الصلوات بالاثنين. والإمام الشوكاني هنا يقول ولا فرق بين الجمعة وصلوات الجماعة، وفي الحقيقة إن هذا قول يحتاج إلى نظر، لأن طريقة أداء الجماعة وأداء الجمعة فيهما فرق، ولأن مشروعية الخطبة والدعاء والتوجه، ولأن تقديم الخطبة على الصلاة والجهر بصلاة الجمعة، في حين أن الصلاة المماثلة لها لا يجهر فيها، كل هذه فوارق جوهرية تجعلنا نقول بأن ثمة فرق بين صلاة الجماعة وصلاة الإيه؟ وصلاة الجمعة. ولذلك وجود العدد الكبير في صلاة الجمعة يعني من أبرز أهدافها، والله سبحانه وتعالى خص الجمعة عن غيرها من الصلوات بهذا النداء، حيث قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم إيه تعلمون. فهذا النداء الموجه إلى الناس يدل على أن للجمعة مزية وزيادة وخصوصية ليست موجودة في صلوات الجماعة. ولهذا فمن اشترط اعتبار العدد، نعم لم يرد عن الشارع عدد معين، لكن نقول لا بد من عدد يظهر به قوة الإسلام ومكانة الإسلام وتميز الإسلام عن غيره من الأديان، وفي هذه الصلاة من غيرها من سائر الصلوات. قال وقد انعقد سائر الصلوات بهما بالإجماع، والجمعة صلاة، لكن ما قلنا صلاة فقط، صلاة مخصوصة، فلا تختص بحكم يخالف غيرها إلا بدليل. ولا دليل على اعتبار عدد فيها زائد على المعتبر في غيرها. ولو قلنا إن الدليل الذي يدل على اعتبار عدد زائد فيها تواعده صلى الله عليه وآله وسلم للمتخلفين، وهمه صلى الله عليه وسلم بإلحاق الأذى بالمتخلفين، لا شك إنه يمكن أن يقال هو دليل يدل على مزيد الاهتمام والعناية بها. قال: فلا تختص بحكم يخالف غيرها إلا بدليل، ولا دليل على اعتبار عدد فيها زائد على المعتبر في غيرها. وقد قال عبد الحق: إنه لا يثبت في عدد الجمعة حديث. وكذلك قال السيوطي: لم يثبت في شيء من الأحاديث، ولعل مرادهم من الأحاديث الصحيحة، وهذا القيد ضروري، من الأحاديث الصحيحة لابد، وإلا فقد جاءت أحاديث بذكر الأعداد. لم يثبت في شيء من الأحاديث تعيين عدد مخصوص. نعم. يقول: من ترك الجمعة من أجل التجارة، فهل هذا المال الذي يكسبه أثناء البيع، أثناء يعني في بيعه وشرائه أثناء الجمعة، يعتبر حرام؟ الجواب: نعم، لأن الله تعالى يقول: وذروا البيع، والنهي يقتضي الفساد. فهذا المال الذي يكسبه، لأن هذا الوقت لا يجوز فيه البيع ويحرم فيه البيع، وإذا كان المال البيع محرما في هذا الوقت، فما يكسبه الإنسان يكون محرم. نعم. البيع ما هو من خصائص القرى. قد يكون البيع، النبي صلى الله عليه وسلم اشترى وباع مع جابر بن عبد الله في السفر، قال: أتبيعني جملك؟ وهم مسافرين، واليوم يعني الناس يبيعون ويشترون في المدن وفي القرى وفي الأسفار وفي غيرها. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. قال: رواه البخاري وأبو داود. وقال: بجواثة قرية من قرى البحرين. وهذه المنطقة كما قلت تسمى بالبحرين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أسلم أهلها أرسل إليها العلاء بن الحضرمي وأبا هريرة رضي الله تعالى عنهما، ومكث فيها مدة يعلمان الناس أمر دينهم. يقول: قوله أول جمعة جمعت زاد أبو داود في الإسلام، وهذا القيد هو الذي هو محل الإشكال. قوله: في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ينبغي أن يقال على الأغلب، وإلا فإن أول جمعة جمعت في الإسلام لم تكن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن قرأنا أن أسعد بن زرارة جمع بهم فين؟ في هزم النبيد في حرة بني بياضة. هذه أول ما كان الناس يجمعون. ولما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة مكث في قباء يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، وفي صبيحة يوم الجمعة خرج منها، ولما أدركته الجمعة جمع في الموطن أو المحل المعروف اليوم بمسجد الجمعة. فلم يكن أول جمعة في الإسلام انعقدت في هذا المسجد، بل إن الجمعة انعقدت قبل أن يتعين هذا هذا المسجد، لأن هذا المسجد إنما تعين بعد أن وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة. قال قوله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقع في رواية بمكة، قال في الفتح وهو خطأ بلا مرية، يعني في بعض روايات الحديث إن أول جمعة جمعت إيش بعد جمعة في مكة أو في مسجد مكة. قوله بجواثة، قال بضم الجيم وتخفيف الواو، وقد تهمز تقال جؤاثة وجواثة. ثم مثلثة خفيفة. قوله من قرى البحرين، يقول فيه جواز إقامة الجمعة في القرى، لأن النص جاء على أنها قرية من القرى، والقرية إذا جاز انعقاد الجمعة فيها فانعقاده في المدن من باب أولى، وإنما رخص بالجمع، رخص للتجميع في القرى لأنها محل استقرار واستيطان، لأن الظاهر أن عبد القيس لم يجمع إلا بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما عرف من عادة الصحابة رضوان الله عليهم من عدم الاستبداد بالأمور الشرعية في زمن نزول الوحي. ولعلهم عندما قدموا المدينة ومكثوا فيها ورأوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فقد صلى بهم في غير يوم الجمعة الصلاة العادية، وفي يوم الجمعة صلى بهم الجمعة، فعرفوا أنها السنة، ولذلك لما عادوا إلى بلدانهم أقاموا هذه السنة. قال ولأنه لو كان ذلك لا يجوز، يعني لا يجوز انعقاد أو صلاة الجمعة إلا بإذن، أو لا يجوز انعقاد الجمعة بغير إذن، لنزل فيه القرآن كما استدل بذلك جابر وأبو سعيد في جواز العزل، بأنهم فعلوا والقرآن ينزل فلم ينهوا عنه. هذا الاستنباط الذي ذكره الإمام الشوكاني يقول لعل وفد عبد القيس أو قبيلة عبد القيس النبي قال لها وعلمها وأذن لها أن تصلي الجمعة، ولذلك فعلت. ويحتمل أنهم فعلوا ذلك ابتداء من أنفسهم لعلمهم بأنها السنة، ولعلمهم بأنها أمر جائز، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كثيرا ما يفعلون الأشياء التي يعتقدون جوازها ويستدلون على ذلك، يعني على جواز ذلك، بأنهم فعلوه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرد من النبي صلى الله عليه وسلم نهي، بل إن الله سبحانه وتعالى المطلع على أعمالهم لم ينزل من القرآن ما يمنعهم من ذلك. فإقرار الله تعالى لهم وإقرار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم دليل على جواز ذلك. هذا ما قصده بقوله. ولأنه لو كان ذلك لا يجوز لنزل فيه القرآن كما استدل بذلك جابر وأبو سعيد رضي الله تعالى عنهما في جواز العزل. والمراد بالعزل ما كان بعضهم يفعله مع النساء أو مع الجواري خاصة، يتسرى الرجل الجارية وهو لا يريد أن ينجب منها، فكان يأتيها فإذا أشرف على الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج، يفعل ذلك حتى لا تحمل المرأة. وكانوا يفعلون ذلك أيضا مع النساء خصوصا وقد استقر عندهم أن المرضع، يعني المرأة إذا كان عندها طفل رضيع وحملت، فهذا الحمل يسمى بالغيلة، لأنه يؤدي إلى جفاف لبن المرأة، مما يؤثر على نمو الطفل الأول. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ورد عنه أنه قال: كنت أو لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فرأيت يهود يعني يغيلون أو يغيلون ولا يضر أولاده، يعني فلما كان اليهود تحمل المرأة وهي ترضع ولا يضر ذلك الولد الأول، لهذا رخص لهم في الغيلة. فهنا الصحابة رضوان الله عليهم كان بعضهم يفعل هذا العزل، بمعنى أنه لا ينزل ماءه في رحم المرأة، وإنما ينزله خارج الرحم لكي لا يؤدي ذلك إلى حمل المرأة. فهذا الأمر يقول جابر وأبو سعيد إنهم كانوا يفعلون هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد ما يمنعهم من ذلك، لأنه جاءت بعض الروايات تنهى عن العزل، وقيل فيها يعني في هذه الروايات إنه الموؤودة الصغرى أو إنه الوأد الخفي، قيل فيه إنه الوأد الخفي، ولا شك إن الوأد محرم، لأن الله سبحانه وتعالى قال فيه: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. وهذه عادة كانت عند العرب قبل الإسلام، إذا ولد للمرأة إذا ولد للرجل بنت يخشى من العار فيئدها وهي حية، أي فيدفنها وهي حية خشية أن يقع عليه شيء من العار. فالله أنكر عليهم ذلك وأخبر بأنه سيسألهم وسيحاسبهم من خلال سؤال الموؤودة: ما السبب الذي أدى إلى قتلها؟ فقال أو فروى بعضهم إن العزل يعد ضربا من ضروب الإيه؟ من ضروب الوأد. فرد على ذلك أبو سعيد وجابر رضي الله تعالى عنهم قائلا: لو كان الوأد لو كان العزل وأدا لجاء به النهي، خصوصا وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل. قال وحكى الجوهري والزمخشري وابن الأثير أن جؤاثا اسم حصن البحرين. حكى الجوهري يعني في كتابه الصحاح، وهو كتاب في اللغة، وكتب اللغة تتعرض لذكر الأماكن ولذكر الغريب من الألفاظ. وأما الزمخشري ففي كتابه أساس البلاغة، الظاهر أنه في كتابه المتعلق بالحديث، وهو الفائق في غريب الحديث، لأن كلمة جؤاذة تعد من الغريب، والإمام الزمخشري ألف كتابا في غريب الحديث مطبوع في 4 مجلدات اسمه الفائق في غريب الحديث. وهكذا ابن الأثير فإن له كتابا اسمه النهاية في غريب الحديث. أن جؤاذة حصن اسم حصن البحرين، والحصن يعني المكان الذي يتحصن به أو المكان الذي يبنى على طرف البحر ليكون محل مراقبة لهجوم العدو وغيره. قال الحافظ: وهذا لا ينافي كونها قرية، لأن الأصل أن هذا الحصن بني فسمي بجؤاذة ثم أطلق الاسم على القرية كلها. قال: وحكى ابن التين عن أبي الحسن اللخمي أنها مدينة. وهذا أيضا لا يتنافى، لأن المدينة أصلها تبدأ بكونها إيه؟ قرية، ثم تتسع فتكون مدينة. وما ثبت في نفس الحديث من كونها قرية أصح، مع احتمال أن تكون في أول الأمر قرية ثم صارت مدينة. إذن لا ضرورة لقوله أصح. ها؟ قال: وذهب أبو حنيفة وأصحابه، وبه قال زيد بن علي والباقر والمؤيد بالله، وأسنده ابن أبي شيبة عن علي رضي الله تعالى عنه وحذيفة يعني ابن اليمان رضي الله تعالى عنه وغيرهما أن الجمعة لا تقام إلا في المدن دون القرى. قال: واحتجوا بما روي عن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. أما الجمعة فمعروف، وما المراد بالتشريق؟ يعني صلاة العيد. وإنما سميت بالتشريق لأنها تؤدى بعد شروق الشمس، ولا ينبغي أن يتبادر إلى الذهن أيام التشريق، فإن هذا خاص بمنى. التشريق وأيام التشريق أمر خاص بمنى، لكن هنا يراد به صلاة العيد، فكأنه جعل العيد خاصا بالمصري، والقرى دون ذلك فلا يعقد فيها جمعة. وهذا القول ذكره أو روي عن علي رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه، لكنه من قول علي ومن رأيه، وليس منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما قاله الإمام أحمد. قال: وقد ضعف أحمد رفعه وصحح ابن حزم وقفه. ها؟ وصحح ابن حزم وقفه، والمعنيين واحد، والاختلاف في الاعتبار، يعني الخلاف في اللفظ، وإلا فالمعنى واحد. إذا كان أحمد ضعف رفعه كأنه إذا مفهومه أنه صحح وقفه، وإذا كان ابن حزم صحح وقفه فمفهومه أنه ضعف رفعه. ويقول هنا الإمام الشوكاني: وللاجتهاد فيه مسرح فلا ينتهض للاحتجاج به. إيش يريد الشوكاني من هذه العبارة؟ وللاجتهاد فيه مسرح فلا ينتهض به، أو فلا ينتهض للاحتجاج به، يعني يقول ما دام الأئمة قالوا هو موقوف على علي. قد يأتي شخص ويقول: ولو فإذا كان موقوفا على علي فله حكم الرفع، له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال بالاجتهاد وبالرأي. فأراد الشوكاني رحمه الله أن يقطع عليك هذا الاحتجاج، وقال وفطا أن هذا القول من علي ليس مبنيا على أنه يعني تلقاه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو رأي رآه، لأن هذه المسألة من المسائل التي يجتهد الناس فيها، ومن المسائل التي ينظر الناس فيها، فإذا كانت قول صحابي فقول الصحابي إذا كان للرأي فيه مجال وللاجتهاد فيه مسرح فلا يعتبر حجة لنا أن نأخذ به أو لا نأخذ به. لا يلزمنا الاحتجاج به لأنه قول قائم على الاجتهاد. هذا ما أشار إليه الشوكاني بقوله وللاجتهاد فيه مسرح فلا ينتهض للاحتجاج به. قال وقد روى ابن أبي شيبة يعني في مصنفه عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى أهل البحرين أن جمعوا حيثما كنتم، فكأنه جعل الجمعة عامة يجتمعون ويجمعون حيثما اجتمعوا، ولا يلزم أن تكون الجمعة في مصر فقط. ها؟ ما سمعت، ما فهمت قول الصحابي اسمه. هذا الظاهر أنه ما يقولون شيء في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان الأمر يستلزم ذلك لعادوا إليه، وإنما أقوالهم التي اشتهرت عنهم كلها بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. إيش؟ الضابط الذي لم يرد فيه دليل. ولذلك هذه المسألة تختلف على حسب هل الأمر أو القول الذي يعني العلماء جعلوا بعض الضوابط كأن يكون هذا الخبر الشيء الذي يخبر به الصحابي من الأمور الغيبية ومن الأمور التي تكون فيها يعني تقدير جزاء معين وتقدير ثواب معين، كل هذه من المسائل التي ليس للاجتهاد فيها مسرح. أما مسائل أو المسائل التي تتعلق بمصالح الناس فهذه للاجتهاد مسرح الاجتهاد فيها ظاهر، مثل هذا القول، لأن إقامة الجمعة من حيث المشروعية مشروعة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلىها في المدن. فإذا قال علي رضي الله عنه إن الجمعة لا تقام إلا في الأمصار، هذا يعتبر نوع من الاستنباط وليس إيه؟ وليس أمرا منسوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقد روى ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى أهل البحرين أن جمعوا حيثما كنتم. قال وهذا يشتمل المدن والقرى. يقول وصححه ابن خزيمة يعني صحح هذا الخبر. قال وروى البيهقي عن الليث بن سعد أن أهل مصر وسواحلها كانوا يجمعون على عهد عمر وعثمان بأمرهما، يعني يكتبون إليه أننا في بلد كذا وعددنا كذا ومستقرون، فيأمرهم أو فيأذن لهم بأن يقيموا الجمعة. ومن هنا استنبط بعض الفقهاء على أن الجمعة لا تقام إلا بإذن الإيه؟ بإذن الإمام، لأن الأصل أن الجمعة يكتفى بواحدة في البلد الواحد، البلد الواحد يجمع فيه بجمعة واحدة، لكن إذا ضاق المكان بأهل البلد ووجد مكان آخر يجتمع فيه العدد المطلوب فإنه لا بأس أن يجمعوا على اعتبار أن هذا البلد غير البلد الآخر، لكن بعضهم اشترط إذن الإمام كما نقل هنا الإمام الشوكاني. نعم، مستقرون. ونحن قلنا من شرطه الاستقرار كما ذكر حديث ابن عباس هذا. قال وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح إن أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعتب عليهم. يرى أهل المياه، يعني الأماكن التي تتجمع فيها المياه ويأتي الناس يستقون منها. فابن عمر كأنه يرى أن هذه الأماكن ما دامت محل تجمع يجتمع الناس فيها فلهم أن يصلوا الجمعة، ومفهومه أن الأماكن التي ليست محل تجمع لا يعني لا يجمع فيها. قال: فلما اختلفت الصحابة وجب الرجوع إلى المرفوع. قال: ويؤيد عدم اشتراط المصري حديث أم عبد الله الدوسية المتقدم، لكن حديث أم عبد الله الدوسية مر بنا وأنه ضعيف وأن فيه متروكون، فكيف يستدل به؟ قال: وذهب الهادي إلى اشتراط المسجد، يعني لابد أن يصلى الجمعة في محل مخصص وهو المسجد. قال: لأنها لم تقم إلا فيه. وهذا قد يعني يورد عليه تجمع أسعد بن زرارة، فإنه جمع الناس في هزم النبيت ولم يكن مسجدا، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس في بطن الوادي محل مسجد الجمعة، فإنه صلى بهم الجمعة ثم بعد ذلك حول المكان إلى إلى مسجد، فابتداء لم يكن مسجدا. قال: ويؤيد عدم اشتراط المصري حديث أم عبد الله الدوسية المتقدم. قال: وذهب الهادي إلى اشتراط المسجد. قال: لأنها لم تقم إلا فيه. وقال أبو حنيفة والشافعي والمؤيد بالله وسائر العلماء: إنه غير شرط، يعني اشتراط المسجد. قالوا: إذ لم يفصل دليلها. إذا قلنا بدليل أم عبد الله الدوسية هي أوجبت الجمعة على أهل القرية إذا كانوا إذا كانوا أربعة، ولم تقل لا بد في المسجد، لكن نحن عندنا الدليل الظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام حيث جمع في الوادي أو في بطن الوادي. قلت: وهو قوي. قال: في البحر. قلت: وهو قوي إن صح صلاته صلى الله عليه وسلم، هكذا عندكم إن ولا إذ؟ ها؟ هكذا العبارة، لكن المعنى غير مستقيم. ماذا يريد أن يقول صاحب البحر؟ قلت: وهو قوي، إلا هو عدم اشتراط المسجد. ليش؟ لماذا؟ إذ صح صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ صح صلاته صلى الله عليه وسلم، يعني إذ صح نقل صلاته في بطن الوادي، وليس المراد أن صلاته صحت، أنه صلى وصح صلاته، هذا ليس مرادنا من هذه الجملة، وإنما نحن نريد أن نستدل بأن صلاة النبي في بطن الوادي ثبت عندنا فعلها، وبذلك حكمنا بصحة الصلاة، صلاة الجمعة في غير في غير المسجد. وهذا يقتضينا أن نعدل أو نلاحظ أن العبارة إذ أصح من قوله إن صحت. نعم. كيف؟ أي قوي؟ طيب. من قال لم تصح؟ كيف يقول قوي إن صحت وهو قوي؟ ليه؟ قال: وقد روى صلاته صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي ابن سعد وأهل السير وهذا كله يثبت إيه؟ ولو سلم عدم صحة ذلك لم يدل فعلها في المسجد على اشتراطه. كل هذا يؤيد إن صحت. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. نعم هذه سفسطة تكون إذا كان هو ثبت عنده أن هذا الفعل حدث ووقع، فكيف يعلقه يقول إن صحت؟ ها؟ كيف ما ثبت عنده؟ ألم يقل وقد ورد وقد روى صلاته صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي ابن سعد وأهل السير؟ أحسنت، يعني هذا قول الشوكاني. طيب إذن يعني صاحب البحر يعلق الحكم على الصحة، هكذا المراد؟ طيب المعنى واضح، لأن العبارة كانت في الأول يعني مضطربة، لكن ما دمنا فرقنا بين قول الشوكاني وقول صاحب البحر فالمعنى واضح. تبقى إن قلت، يقول هنا قال في البحر قلت وهو قوي، يعني وهذا القول قوي في أن الصلاة صلاة الجمعة لا يلزم أن تكون إيه في المسجد إن صحت صلاته صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي. ثم قال انتهى يعني كلام صاحب البحر. يقول وقد روى صلاته، كنت أتمنى أن الإمام الشوكاني رحمه الله أن يتعقبه بقوله قلت، ها؟ لأن هذا فيه إشعار وفيه تنبيه بالرد. قال وقد روى كما يفعل دائما، وقد روى صلاته صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي ابن سعد وأهل السير. هذا رد على مين؟ على صاحب البحر. ثم ساق دليل آخر يقول ولو سلم عدم صحة ذلك لم يدل فعلها في المسجد على اشتراطه، بل فعلها في المسجد هو الأصل، لأن غيرها من الصلوات الأصل أنه يقام في المسجد، فتكون شأنها شأن سائر الصلوات، لكن ليس المسجد شرطا لها كما اشترطه بعض العلماء. ثم قال باب التنظيف والتجمل للجمعة وقصدها بسكينة والتبكير والدنو من الإمام. كل هذه آداب للجمعة. باب التنظيف يعني استحباب أو وجوب التنظيف كما سيمر بنا، والتجمل بأن يتخذ أجمل ما عنده من الثياب للجمعة يعني لصلاة الجمعة، وقصدها أي والمجيء إليها بسكينة فلا يأتيها مسرعا ولا يأتيها بغير سكينة، والتبكير أي واستحباب التبكير واستحباب الدنو من الإمام، لأن الدنو من الإمام يساعد على سماع الخطبة وتفهمها والاستفادة منها، إذ قد يكون الإنسان بعيدا عن الإمام فلا يستفيد من حضور الجمعة. قال عن ابن سلام رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول على المنبر في يوم الجمعة ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. قال رواه ابن ماجه وأبو داود. قال وعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: على كل مسلم الغسل يوم الجمعة، ويلبس من صالح ثيابه، وإن كان له طيب مس منه. قال: رواه الإمام أحمد. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على المسائل المتعلقة بعدد من يشهد الجمعة، من تجب بهم الجمعة، والمكان الذي تعقد فيه الجمعة، وهل يشترط في ذلك المسجد أو لا، وهل يشترط في ذلك المدينة أو لا، انتقل إلى بيان الآداب التي ينبغي للإنسان أن يقوم بها. فقال: باب التنظيف. ومسألة التنظيف يعني أن ينظف جسمه، وذلك بالاغتسال أو بالوضوء. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل في أول الأمر، ثم بعد ذلك نسخ الأمر بالغسل وجعله على سبيل الاستحباب والندب بعد أن استقر في نفوس الناس. فإن الناس كانوا في أول الأمر يحضرون إلى الجمعة وقد يأتون بثياب العمل ويأتون، والمدينة كانت يعني جوها حار، والمسجد لم يكن ذا تهوية، مما يؤدي إلى صعود الروائح من الناس، إما نتيجة العرق وإما نتيجة ما يخرج من بخر من أفواههم. وكان المسجد يكتظ بالمصلين، فيتأذى كثير من الناس من تلك الروائح والأبخرة. لذا حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث الأمة على أن يستعدوا ليوم الجمعة وأن يغتسلوا، فجاء في أول الأمر غسل الجمعة فرض على كل محتلم. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.